نعم.
هل له أن يأكل منها كرم بعد؟
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحرث والمزارع. قال باب فضل
لأنه أمين والأمين ما يتصرف فيه. نعم.
قال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال حدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يقال في هذا الحديث أبان البخاري روى عن مسلم فيه وقال مسلم حدثنا أبان؟ أيوة مسلم الغيب. نعم. وليس مسلم الحجاج. نعم.
قال
ذلك فضل الزرع والغرس تزرع تغرس فيأتي حيوان طائر وفي كل كبد رطبة أجر فيأكل من ذلك. شوف العصافير وشوف هذه الأشياء والحمام كل هذه التي تأكل من زرعك في ميزان حسنتك كأنما جمعتها وأطعمتها إلا إذا أفسدت فحينئذ تكون صائلة فتدفعها بالأسهل فالأسهل فإن لم تندفع إلى بالقتل قتلته إلا إذا كان مؤذيا بنفسك الغراب فالغراب هذا احتل عليه حتى تقتله فخمس فواسق يقتلن في الحل والحرة من ذلك الغراب والحدأة. نعم.
قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي وقال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد واسم أبي أمامة صدي بن عجلان.
قال محمد بن إسماعيل واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. فالنبي لما رأى سكة وشيئا من آلة الحرث سكة يعني هذه مثل ما نقول مثلا مسحاة أو فأس أو شيء من آلات الزراعة والحرث وكذا فقال لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. طيب كيف هذا معناه أن القيام بهذا بهذه الزراعة والآلات محرمة ولا ماذا؟ ها نعم يعني هذا محمول على ما إذا اشتغل به عن طاعة الله تجد الفلاح ما شاء الله عنده جميع كوريك فأس عواء محشة شرف شرشرة وهكذا أفة غلق مقطف كل حاجة هي ثلاثة كده كل ما شاء الله عنده جميع الأدوات وجميع الإيه وهذا. طب أين صلاتك؟ لك لا لا أصلع العمل عبادة. أين أدوك للطاعة؟ لا 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 عندي. فتراه يتقن مثل هذه الشيء وهذه ليست خاصة بالحرث يا أخواني ولا بالزرع. فهذا فيه بيان تحريم كل شيء يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ما أجمل بقى الفلاح الذي يصلي صلاة الفجر ثم يقول أذكار الصباح ثم يأخذ في فأسه هذه ويأتي إلى حقله ويعمل إلى الظهر حتى إذا أذن المؤذن للصلاة صلى في محله ثم واصل العمل ثم كذا. فهذا من خير الكسب ومن خير العمل إن شاء الله تعالى والجهاد لأنه يسعى على إطعام أولاده بدلا من أن يمد يده للناس. كذلك الطبيب كذلك الموظف كذلك أي أحد طالما أنه يعمل ليعف نفسه هذا عمل جليل. أما إذا شغله عمله عن طاعة الله الواجبة عليه فإن هذا من الشيطان وحينئذ يكون عمله محرما أيما عمل يمنع من عبودية الله سبحانه وتعالى القيام بها فإنه يكون محرما. نعم نعم. نعم لا بس يعني قد يقول أي ذل وأنا أدفع الزكاة وكذا إذا رزقني لا بهذا كله أي وجه أي وجه. نعم اي نعم اي نعم الفلاح اذا كان محله بعيدا يشق عليه ان ياتي المسجد صلى اذن مكانه فياتي الناس مثلا صلوا معه او صلى وحده لا باس. اما اذا كان محله قريبا كالحقل الذي بجوار المسجد فياتي نعم وجوبا. نعم.
قال باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب ماشية أو صيد.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن حصي ابن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي
صلى الله عليه شنوء.
نعم أحسن الله إليك. قال أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد.
الله أكبر. فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم لأي سبب من الأسباب إلا للحرث فقط والصيد إذا كان الإنسان يصيد به أو يحرسه، أما غير ذلك كما هو حاصل الآن صار الناس والشباب يتاجرون بالكلاب، ولا أظن مصليا يتاجر في كلب أبدا ما أظن، إنما هذا دليل رقة الدين. فما هو هذا يدخل في الحراسة لحراسة أموال الناس بمثل هذا، ما في إشكال الشرطة إذا أنها استخدمت هذا من باب تعليمه التعرف على الجاني فهذه مصلحة لا تقل عن مصلحة الحراسة وهي داخلة فيها، والصيد لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الأمان، فإذا كانت هذه الكلاب تساعد على حصول ذلك فلا بأس بذلك، لكن يكون هذا من غير شراء، لا يجوز أن يشتري الإنسان هذا، إنما يأخذه من الناس على وجه هبة على وجه كذا، إلا إذا لم يجده إلا ببيع فإن الإثم على من باعه. عندكم هشام، هذا هشام من؟ معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، من هشام هذا؟ الدستوي
هشام عن
يحيى ما ذكر هشام من؟ شوف عندك يا فين عبد السلام مفتاح شوف يا عماد هشام من؟ نعم لدان ماشي نعم الدستوي
قال باب استعمال البقر الحراسة. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراسة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم.
نعم فدل هذا على فضيلة أبي بكر وعمر لأن النبي قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ما قال هل تؤمن بهذا أبو بكر هل تؤمن بهذا عمر، فأخبر عن إيمان أبي بكر وعمر فدل هذا على فضيلتهما العظيمة. وفيه ما بوب له وهو استعمال البقر للحراسة، لأنها قالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة، فدل هذا على أن مهمة هذه البقرة في هذا الباب. ولا تركب، إنما يركب البعير، تركب الناقة، يركب الحمار، لكن لا تركب البقرة. نعم نعم. قال إيه؟
قال إنه لم ينهى عن ركوبها لأنه لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على جواز الحمل عليها وعلى الغنم بفضل طاقتها، وفيه منقبة من الشيطان.
أعد.
لكنه لم ينه عن ركوبها لأنه لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على جواز الحمل عليها وعلى الغنم بقدر طاقتها، وفيه منقبة للشيطان.
أما هذا يبعد، لأنها قال، لأنها تكلمت وقالت لم أخلق لهذا، إنما خلقت الحراسة، فدل هذا على أنها خلقت لهذا، وإذا أنطقها الله آية فتحدثت بما من أجلها خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي الحراسة وليست الركوب. وهل هناك نهي يعني أعظم من هذا؟ آية من آيات الله. هل البقرة تتكلم؟ البقرة ما تتكلم، لكن الله أنطقها سبحانه وتعالى آية. ولا يكون في هذا قاعدة إيه؟ أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور تحصل بين يدي الساعة أو كذا، فلا يؤخذ منه لا وجوب ولا تحريم ولا كذا إلا بالنص، لأننا نقول بأن هذا ليس من قبيل هذه الآيات التي تحصل في آخر الزمان أو كذا، إنما هذه آية ومعجزة حينما نطقت تلك البقرة. فهل تنطق البقرة وهي آية ومعجزة بخلاف المشروع؟ لأنها قالت لم أخلق لهذا، فكيف نجوز الركوب عليها؟ نعم. قال لي عندك المعجزة.
قال
لا، هذا في أكل الخيل، وهذا بعيد، لأن نقول ابن بطال يعارض هذا السنة الصحيحة، حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا، لكن البقر ورد ذبحه بالسنة، ورد ذبحه كما جاء في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته فإنه ذبح بقرة. نعم. حج على من منع يعني. اه نعم، لو في حج على من منع في الخير. نعم نعم نعم.
قال: باب اذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.
لكن هل تكلم ابن حجر في ركوبها؟ تكلم ابن حجر في ركوبها خلاص؟
نعم.
تكلم في ركوبها؟ فين؟ في المناقب. هات كده في المناقب بطل هنا شوف. نعم.
قال: حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا
باب
قال: باب اذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
الله أكبر. يعني شوف عفة المهاجرين وبذل الأنصار. قالت الأنصار للنبي: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني نعمل فيها، لكن ما تعطونا إياه بدون عمل. نعم.
قال: باب قطع الشجر والنخل.
فدل هذا على جواز ذلك، يعني حينما يكون لي الأرض ولي الشجر وكذا، وأقول اكفني مؤنة ذلك ولك نصف ما يخرج لا بأس. نعم.
قال باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع, وهي البويرية, وهي البويرة, ولها يقول حسان لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
نعم, أنه يجوز الحرق عند الحاجة في الحرب من باب إغاظة الكفار. نعم.
قال باب قال
وقطع النخل للمصلحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنخل فقطع, فيجوز قطع النخل للمصلحة. ده في هذا إشارة إلى استحباب إبقاء النخل لأنه شجر مثمر ولأنه يحصل به نفع عظيم. نعم. أما إذا احتاج الإنسان كأن يضع بناء مكان النخل فلا بأس, فالنبي أمر بالنخل فقطع ثم بنى المسجد. نعم.
قال باب قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا, كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض, ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا, وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
نعم, يعني ينهى عن المزارعة على جزء معين في الأرض, فقل ازرع أرضي, ازرع أرضي على أن يكون لك هذا الجزء ما يخرج من هذا الجزء, أو يكون لي ما يخرج من هذا الجزء, فهذا لا يجوز, لأنه قد لا تخرج الأرض في هذا الجزء أو لا تخرج الأرض إلا هذا الجزء فلا يجوز, لكن شرط ذلك أن يكون مشاعا. يقال ازرع أرض بالربع, بالثمن, بالنصف, فإن خرج جوال واحد فهو نصفان على ما اشترطنا. أما على أن نحدد قطعة من الأرض لك هذه الحمالة مثلا, أو لك النصف هذه, أو لك مقدمة الأرض ولي مؤخرة الأرض, هذا لا يجوز, لكن ما يخرج منها عموما. نعم. طيب نصلي ونكون إن شاء الله. قال إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت, أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع, وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر, وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا, فما خرج فهو بينهما, ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
نعم.
قال
نعم أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. نعم.
قال تكرى,
وهذا كل دليل على جواز المزارعة بالشطر ونحوه, دليل على جواز المزارعة. وما ورد من نهي عن المزارعة في الأحاديث فإن ذلك محمول على مزارعة مخصوصة, ألا وهي المزارعة على ما يخرج من جزء معين من الأرض, أما مع ذلك فجائز. وبهذا تجتمع روايات حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, فكان يعطي أزواجه 100 وسق, 80 وسق تمر, و20 وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصي لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن, فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق, وكانت عائشة اختارت الأرض.
نعم.
قال باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم. قال باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, يعني ولم يحدد سنين معينة, لم يحدد سنين معينة, فدل هذا على الإطلاق. نعم.
قال باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه, قال أي عمر إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني, يعني ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
خرجا معلوما. نعم, يعني ما في نهي عن هذا, ولكن لو أن الإنسان منح أخاه الأرض ليزرع فيها لحسابه هذا أفضل, ما في إشكال, هذا من باب الإحسان. نعم.
قال باب المزارعة مع اليهود. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
يعني لا إشكال في أن يكون الزارع لك يهوديا أو نصرانيا, لا إشكال في ذلك, وليس بلازم أن يكون مسلما. نعم.
قال باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال وحدثنا سرقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك, فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, هذا شرط محرم, إذا زرع واحد لك في أرضك فاشترط هذا الشرط, وأن يكون له قدر ما يخرج من هذه من هذا المكان من هذا كذا, فهذا لا يجوز. نعم. أما بشيء مشاع فلا بأس.
نعم. قال وحدثني إبراهيم. أيوة. بن المنذر.
من إيه؟ لا ما يصلح, لأن الأرض قد لا تخرج الطن ونصف, قد لا تخرج إلا الطن ونصف, لكن يكون مشاعا ربع خمس ثمن, فإن أخرجت الطن والنصف لك ثمنه لك ربعه. نعم. لكن يجوز إيجار بماء, أستأجرك أقول ازرع لي الأرض وأنا أعطيك 1000 جنيه, خلاص ما في إشكال, لكن بالخارج منها, الخارج يكون مشاعا. نعم. نعم. فيكونون شركاء في صنف معين في المحل, صنف معين يعني. خلاص ما هو صنف معين, أنا عندي محل ملابس, أنت هتشاركني فقط في ملابس الأطفال, ما في إشكال في ملابس الأطفال, وإن شاء بمقابل إيه بقى إن شاء الله؟ يعني تقصد من الذي سيبيع يعني ولا إيه؟ يعني المحل لك متكامل ملابس, وأنا سأقف فيه أبيع وأتاجر لك فيه على أن يكون لي ربح جزء معين منه, ما يجوز, لأنه قد لا يربح المحل في هذا الجزء بس, أو قد يربح كل المحل كله إلى هذا الجزء. هذا مثل الأرض تماما, أن أعين لك قطعة معينة من الأرض, لكن أن تشاركني أنت في نوع معين منها بالمشاع ربع نصف, يعني أقول مثلا شاركني في ملابس الأطفال بس, أنت مثلا أنا عندي محل ملابس وأنت مثلا معك 40,000 أو 50,000 وتريد أن تشاركني, أقول والله شاركني في نوع معين من الأصناف واللي يخرج بيني وبينك بالنصف لا بأس. نعم.
قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية وإني استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت.
نعم هذا باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. أنت لك مثلا معي مال معين أو لك عندي جوال من أرز فرأيت صحراء أو رأيت مكانا فسيحا مثلا فبذرته لك قلت هذا بدلا من أن تأتي فتأخذ هذا الجوال وستبقى منها سنتين أو الله أعلم متى ستعود أنا سأزرعه وأنميه له فزرعت في الأرض وخرج لي طن فجعلته في أرض أخرى فخرج طن آخر وهكذا. هنا أنا ما استأذنتك في هذا الباب لكن يجوز طالما أنه يرجو زيادته. ليه؟ لأن العرف يقضي والعادة تقضي أنك إن تصرفت في مالي لصالحي فزاد بذلك المال لا بأس. يعني مثلا أنت الآن مثلا وليكن لك مال معي وأنا في بلد معينة فقال واحد تأخذ هذه فرصة معك مال مثلا تأخذ هذا الشيء بنصف ثمن ولو ذهبت تبيعه في مصر مثلا سيتضاعف ثمنه وأنا ما معي مال إلا مال لك فقلت والله خلاص أنا أشتري لأخي وإذا ذهبت أبيعه وأعطيه المال مضاعفا. فالتصرف لصالح الغير تصرف لصالح الغير لا بأس به إذا كان على وجه يحصل به ربح. شاهد ذلك أن الرجل هنا قال إن استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا يعني فرق كيل من أرز يعني فقال فزرعته. الرجل قال لي رغب عنه ومشى فماذا أصنع فيه الفرق الكيلة الرز دي مثلا ماذا أصنع فيها؟ قال فزرعتها ثم أخرجت منها ما أخرجت وأشتري له إبلا وبقرا حتى جاء يوم من الأيام فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب فلم أزل أزرع حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي يعني وقال له أعطيني قال يلا روح شوف البقر هذا والغنم كل هذا لك قال اتق الله ولا تستهزئ بي أنا لي عندك إيه كيلة رز كيلة الرز ديت أصبحت مثلا إيه أصبحت قطعة عقار 1000 متر مثلا عند الموقف الرط المتر 15,000 كيلو الرز 1000 متر في 15,000 يعني من كام احسب. فقلت هذا لك في هذا الزمان يوجد يمكن أن يكون؟ فقال لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ. فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ترى وجهك فافرج ما بقي. طبعا الضيق الذي يوجد في هذا الغار وانطباق الصخرة ولا حيلة لهم. هذه الصخرة ما يزحزحها إلا هذا النوع من الأعمال. مش واحد مثلا يقول والله مثلا أنا كنت مثلا يعني أخرج مثلا زكاة مالي أو أخرج مثلا صدقة الفطر، هذه واجبة عليك وهو عمل جليل وينفع الله به. لكن مثل هذه المضايق الشديدة لها الأعمال أيضا الشديدة على النفوس. ولهذا إذا تدبرنا الأعمال الثلاثة يا إخواني وجدناها على خلاف إيه؟ على خلاف الطبع وعلى خلاف الرغبة. الأول أولاده يبكون تحت قدميه وهو واقف بإناء اللبن لا يريد أن يقدم أحدا على أبويه، هذا ليس واجبا عليه أصلا، لكن مع ذلك آثر هذا مع عدم وجوب ولم يلتفت إلى بكاء الأولاد. والثاني أمنية حياته أن يصل إلى ابنة عمه ليقضي حاجته وشهوته منها. فلما تمكن يوما ما وجلس بين شعابها الأربع، ليس هاتفا بقى ممكن مثلا يقول لا خلاص أنا أجيلك بعد 5 ساعات، ثم يسمع مثلا شريط ولا يسمع خطبة ولا يسمع شيء أو يقوم في قلبي مثلا يعني يراجع نفسه، لا هذا بين رجليها وهي أمنية التي يتمناها ومع ذلك لما ذكرته بالله قام عنها. والثالث على ما ذكرنا فرق من الأرز يتحول إلى إبل وبقر وغنم، هذا ما يكون إلا مع الأتقياء. هذه مثل قصة الأخبرص والأقرع والأعمى يا إخواني. فإن الله عز وجل لما ابتلاهم ونجح الأعمى ورصب الآخران كذلك بعد ما يصبح الإنسان صاحب أموال وصاحب كذا هل يذكر فقره؟ يقول أنت فاكر لما كنا إحنا بنقعد بقى على المصطبة يقول له أنا مين أنا؟ أنت تعرفنا أنا؟ أنت عمرك لا أنا فلان باشا، أنت مين أنت؟ يا أخي أنت أما تذكر يوم إحنا كنا مع بعض وهذه الأشياء ونلعب بالبليو ها؟ وقال لا لا أنا خلاص خلاص هذا نعم نعم الضمان على إيه؟ كيف الضمان؟ أنا ما منعت هذا خذ فرقا من أرز، أنت لك عندك كيل من أرز سهلة لك كيلة، طب لك كيلة ما في إشكال، لك كيلة ما في إشكال، لكن كيلة بسيطة الفرق هذا بسيط. لكن المسألة هو تحول هنا من وجوب علي كما أنت تقول الآن إلى استحباب وفضل عظيم جدا، فضل عظيم أن يعطيه هذا الفرق إبلا وبقرا وغنما. حتى قال الرجل اتق الله ولا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي تعطيني عمارات. يعني واحد مثلا يا اخواني كان عامل في عمارة كهربائي ولا كذا يجي يركب لك لمبتين المفترض ياخد فيهم كام مثلا وليأكل مثلا 100 جنيه، فجيت يعطونا لك والله ومشى يعني سابك قال ما. فجاء بعد زمان نميت أنت 100 جنيه حتى صارت هذه 100 جنيه عمارة. فقال تعالى لما احتاج إلى المال ورجع وقال أعطيني 100 جنيه، قال تفضل هذه العمارة. عمارة أي نعم هذه العمارة عمارة أستهزئ به أي الله هذا أجرك، من يفعل هذا؟ لهذا الأمور العظيمة يا إخواني أيضا يستعان عليها بالأمور العظيمة والأعمال العظيمة، الأمور العظيمة والمضايق الشديدة يستعان عليها أيضا بالأمور العظيمة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعد أعمالا لمثل تلك المضايق حتى إذا وقع فيها فلا تدري متى يتوسط بك البحر فتتلاطم أمواجه ومتى تتعطل الطائرة في الجو ومتى يصعد بك أعلى قمة الجبل ومتى ترى ولدك في ضيق بين يديك إما أن يموت أو فرج، ومتى دين، ومتى ومتى إلى آخره، متى يكون هذا؟ فلا بد أن يعد الإنسان من الأعمال الصالحة الكبيرة ما يعد لهذا، ولا أقصد الكبيرة في حجمها، وإنما الكبيرة في معناها، في معناها. فسقي كلب كم كان بها نفع، أعتق الله رقبة امرأة من النار، وفرع شجرة نحاه رجل من طريق الناس فهو يتقلب به في الجنة. الأعمال التي يكون فيها الإخلاص والنفع والتجرد. ولهذا حيثما وجدت صفاء نفسك ووجدت تجرد قلبك في عمل احفظه، خلاص خد صورة وعينه، ده عينه حتى تحتاج لي ملف زي ما بيسموه، ملف خد منه صورة وعينه للشدائد، دمعة، رحمة، موقف قمته لله نصرت فيه السنة مثلا، دلالة على خير رغم ما يلحقك من أذى في هذا الباب، إلى غير ذلك من هذه الأعمال. وإلا الأعمال لا تعظم فقط بمجرد الحج، وإنما أعظم ما تتفضل بالأعمال الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ممكن يا إخواني الآن مثلا قد أتي قرية جرضاء فيها من يدعو بدويا أو كذا، فأقوم فيهم بالدعوة إلى التوحيد وأخطب فيهم، وعددوا مثلا 40 شخصا مثلا، فأقوم بهم في التوحيد وكذا، فيحصل نفع به. قد أعد هذا أفضل من خطبة سنة لإخوة طلبة علم مثلا. يعني قد تقوم بكلمة حق بين يدي سلطان جائر مثلا، إن خلوت به فجمعت في الخارج السنة في جمع الناس على ولاة الأمور، وجمعت في الباطن والحقيقة والداخل القول والصدع بالحق والشفقة عليه والنصح له، فقمت مقاما عظيما، قمت مقاما عظيما بالحق، فلا شك أن هذه المواقف تدخر لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم تقريبا. نعم.
قال: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال: حدثنا سرقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
فدل هذا على أن الإمام في الأرض مخير أن يوقفها، أن يقسمها بين الناس، هذا يرجع فيه لولي الأمر على حسب ما يرى. نعم. وأما الغنائم الأخرى فإنه يقسمها 5 أخماس، 4 أخماس للمقاتلة، والخمس في لله ولرسوله ولذي والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الأرض فإنه يخير الإمام بين قسمتها على المسلمين وبين وقفها. نعم.
قال: باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
نعم، يعني إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة، صحراء فحفر بئرا، زرع شجرا، أحاط صورا، أجر ماء إلى غير ذلك، فهي له، إلا إذا كان ولي الأمر يمنع من ذلك وجعل الأرض كلها للدولة، تبيعها للدولة، فإننا نتصرف فيها على وفق ما يحدد ولي الأمر. نعم. يعني أنك إذا اعتديت على أرض فزرعت فيها، هذا عرق ظالم، هذا عرق ظالم، ونصب الظلم إلى العرق، يعني وإن كان من وضع العرق هو الظالم، فليس له حق، أجي اخلعه وارميه مثلا. نعم. يرجع إلى قانون الدولة. نعم. أمال إيه؟ ما الأرض للدولة، الأرض للدولة كلها للدولة. عندهم قانون يقول استولى على الأرض وانتفع بها. بين من ومين؟ حرام الموظف. الموظف يذل لك ليه بتاعت أبوه؟ يذل لك ليه؟ ايه صح. اذا كانت الارض عام على ما كانت على عهد النبي والخلفاء وكذا لا يشترط الاذن ولي الامر. ليه؟ لان ولي الامر لم يمنع. ولي الامر لم يمنع فلا يشترط الاذن. اما اذا ولي الامر منع وقال الارض تبعي يعني تبع الدوله هذه املاك الدوله خلاص صارت ملكا له.
قال باب قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
قال باب وذكر هذه الأحاديث علاقة هذه الأحاديث بكتاب المزرعي والحرث. قال ليه؟
ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة فقال المهلب.
أي ترجمة؟
اللي هي الباب يعني.
والباب ترجمة؟ نعم. هات من أول أول الكتاب.
نعم. قوله باب كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله. وقد أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسي بذي الحليفة إنك ببطحاء مباركة. وحديث عمر مرفوعا أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين في الحج مستوفى ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة. فقال المهلب حاول البخاري جعل موضع معرس النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه ونزوله به وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكه كما صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. وأجاب ابن بطال بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك مالكه. ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك.
نعم. ثاني أخير ده.
نعم. قال وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك إذا لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف بذلك فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنا مثلا فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما. قلت الحافظ ابن حجر وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه.
ابن باز الحاجة عندك يا إبراهيم؟ ليس إيه؟ يعني تكون هذه الترجمة تابعة لما قبلها من أحيى أرض مواتا وراء ذلك علي رضي الله عنه في أرض الخراب بالكوفة وقال عمر من أحيى أرضا ميتة فهي له. يعني هذا هذا ظاهر، لكن هل ده مراد البخاري؟ أن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أري هو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك بضطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرم عرس رسول الله، وهو أسفل من الوادي. وبعدين في الحديث الثاني هو بالعقيق أن أنصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حج. الذي يظهر من هذا أن إحياء الموات على قسمين: أرض تم إحياها بفعل الإنسان فهي له، وأرض تم إحياءها بأمر الشارع فهي للمسلمين. فإن الشارع قد أمر أن يصلي النبي في هذا الوادي المبارك وهو في ذي الحليفة، فهذا إحياء لها بأعظم أنواع الإحياء، وهذا الإحياء إحياء معنوي، فتكون هذه الأرض غير مملوكة لأحد، وحصل إحياؤها فلا تعارض بينه وبين الباب، وبين الباب باب من أحيا أرضا ميتة، من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا كان الإحياء منه. فإذا كان الإحياء من الشارع بإحداث الطاعة فيها صار هذا الإحياء ملكا للمسلمين، بمعنى أحقية الصلاة فيه، وأنها لا تملكها الأفراد ملكية خاصة، كالمسجد الحرام، كالمسجد الأقصى، كالمساجد عموما، فإنها أحيت بإيه؟ أحيت هنا بإذن الشارع. فيكون هذا الوجه والله أعلم الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى هنا، أن الباب أن الأحاديث السابقة في الإحياء الذي يحصل من الأفراد، فتحصل ملكية خاصة للفرد يتصرف فيها ببيع وشراء وكذا، ثم إحياء من قبل الشارع حينئذ لا يباع ولا يوهب ولا غير ذلك، بل يبقى ملك المسلمين، لأن الشارع هو الذي أحياه بإحداث هذه الطاعة فيه. واضح إخواني؟ وتكون هذه كالمناسك التي يفد إليها المسلمون جميعا، كمنى والمزدلفة وعرفة وغير ذلك من الأماكن التي حصل الإحياء فيها من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. هذا وجه قوي في هذا الباب، وهو يعني ما يمكن أن يجاب بإرادة البخاري رحمه تعالى هذا، ولهذا لم يعد التبويب، إنما قال باب. طب لماذا قال باب؟ إذا كانت الأربعة أحاديث أو الثلاثة أحاديث متتالية، فلماذا طيب ما حذف الباب؟ لا هو الذي وضع تبويبا جديدا، ولا هو الذي حذف الباب ليلحق بهذا، ليبين أن الأمر على نوعين، أن الأمر على نوعين: نوع يحصل من إحياء الشخص وهذا يتملكها، ونوع يحصل من إحياء الشرع وهذه تكون للمسلمين، يفد إليها المسلمون للصلاة فيها. نعم.
قال: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله.
في كلام آخر لحد أو شيء؟ وأنا أول مرة أقوله، أنا أول مرة أقوله أصلا، أنت أول مرة تسمعه. وأنا أول مرة أقوله، واخد بالك؟ لكن هذا ما الذي يمنع؟ هذا وجه قوي جدا، هذا وجه قوي جدا، وإلا لو جلست تدخل هذه تحت باب إحياء الموات لا يمكن لك هذا، واخد بالك؟ لا يمكن إلا بهذا، بمثل هذه الأوجه، لأن الإحياء هنا نحن عندنا أرض بتملك بالإحياء، تمام، وعندنا أرض لا تملك بالإحياء وهي ملكية الأشخاص، وعندنا أرض ثالثة هذه لا تملك بالإيه؟ بإحياء الأشخاص. ليه؟ لأنهم ليس لهم. طيب ليس لك، عرفناها منين؟ من قبل الشارع. طب وجه إدخال في الإحياء أنها فيها أعظم الإحياء الآن، أعظم الإحياء، فصارت ملكا لمن؟ ملكا للشارع نفسه، ولهذا نفد إليها من غير تملك. من هذا قال، ومن أجل هذا قال النبي في منى، قال نهى النبي عن التملك في منى، وقال منى إيه؟ مناخ لمن سبق، مناخ من سبق، اللي ينزل فيه، ولهذا البعض أراد أن يجعل مكة هكذا فمنع بيع دور مكة وجعل مكة لمن سبق لولا ورود الأحاديث في التملك فيها والبيع والإيه والشراء. هذا إحياء ولا مش إحياء؟ هذا إحياء. طيب هذه إحياء شخص؟ لا. طب هذه ملكي أصلا لشخص من غير إحياء؟ لا، يبقى أنها إيه؟ أنها تكون ملك المسلمين تبقى هكذا. طب عرفنا هذا من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. طب إيه وجه كونها إحياء موات؟ لأنها لا قيمة لها، الأرض لا قيمة لها إلا بتقدير الشارع. المسجد الحرام مكة أصلا ما قيمتها لولا القيمة التي جعلها الشارع له. خلاص، يبقى قيمة مكة من جعل الشارع لا في جمال مكة إلى الآن، رغم يا أخواني يعني حضارة متقدمة في مكة. مكة مكة تمشي في أنفاقها الآن مثلا في نفق 7 كيلو و8 كيلو نفق في جبل فوق الجبال البيوت وتحت الجبال الأنفاق والجبل كما هو، حضارة عجيبة، ومع ذلك تشعر بقول النبي بواد غير ذي، بقول الله بواد غير ذي زرع. لما تصعد قمة جبل مثلا زي خندمة أو كلام ده وتنظر لمكة مع ناطحات السحاب الآن، شوف وقف الملك عبد العزيز اللي هو مش عارف 600 وكذا متر، لما تطلع على جبل خندمة تشعر أنك إيه تنظر إلى رأس، وهكذا عقرب الساعة اللي هو مجعول هذا الوقف تقريبا قريب إن لم يبلغ 30 متر عقرب الساعة، ولكنك تراه ساعة زي ما أنت بتبص الساعة دي الآن، واخد بالك، وتشعر أن مكة هي ما هي إلا جبال. وأما البيوت والفنادق إذا خدت المكان من النظرة من فوق، أما البيوت والفنادق دي عبارة عن أشياء في بطن الوادي، وتنظر إلى النفق هذا الكبير تنظر إليه كأنما جحر فأر، جحر هكذا وانت فوق جحر. فهذه مكة ما فيها من ميزة أبدا، إلا أن الله جعل لها الميزة، الشارع جعل لها الشارع الميزة، فصار إحياءها إيه أعظم الإحياء، أعظمها صلاة فيها ب100,000 صلاة، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه مرزق مطرا. هنا الإحياء يا أخواني يفد إليه كل مسلم في العالم ممن قصد هذه الأماكن ليؤدي فيها العبادات. هل هناك إحياء أعظم من هذا؟ هذا الإحياء حصل من قبل الشارع يمنع التملك، ده علاقته بالباب، يمنع التملك. من أحيا أرضا مواتا فيا له إلا أرضا أحياها الشارع لتكون من شعائر المسلمين، فذي ما تملك. ماشي خمها؟ فأنا أول مرة أقولها. أقول كده. نعم، بس الجواب أوضح، يعني هو كاد يدخل لهذا المعنى، هو كاد يدخل لهذا المعنى، كاد يدخل لهذا المعنى، لكن المعنى ذكره أنا بالنسبة لي واضح جدا، يعني بالنسبة لي واضح جدا جدا جدا، علاقته بالإحياء، إحياء الموات، إحياء الموات، علاقته بمنع تملك مثل هذه الأشياء، علاقته بتبويب منفصل من غير وضع عنوان جديد له، فالمسألة واضحة جدا. نعم والله أعلم.
قال باب.
نعم. تمام. تمام. هذا نعم. نعم.
قال باب: إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
نعم، يعني إذا لم يذكر أجلا وقال قرك ما أقرك الله فهما على تراضيهما. إذا أراد أن يمنع المزارعة وكذا فلا بأس بذلك، هما على التراضي. في على الجهاز عندكم شرح العثيمين على البخاري؟ شرح العثيمين على البخاري ها؟ موجود على الجهاز، هاتوا كده شرح العثيمين على البخاري، شرح العثيمين على البخاري. نعم.
قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم، قلت نؤاجركم
يعني بحقولكم يعني
نعم. قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أوزاعي عن عطاء عن
يعني
جابر
يعني النهي هنا عن صورة المخصوص على الربيع، يعني ما يخرج على الربيع، والأوسق معينة معلومة واحد اثنين ثلاثة أربعة، فقد لا تخرج الأرض ذلك، فقد لا تفعل ازرعوها أو ازرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. نعم ربيع النهر مثل أو الجدول الصغير. نعم قال هنا الربع، في إذا لو في الربع يكون هذا أول الأمر، لو ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وإيه وطاعا، فلأنه سبق معنا أنه جعل ذلك على الاستحباب أنها يوقف أو أنه يجعل لأخيه هذا أفضل، وسبق معنا النهي عن صورة مخصوصة، ولهذا حديث رافع حصل فيه من رواياته بعض الروايات تخالف ظاهر هذا الحديث، ولهذا في حديث رافع لابد من جمع الروايات فيه، من جمع الروايات فيه. نعم اللي هو ايه، احنا نقول اما انه يحمل على الاستحباب ليتفق مع بعض الروايات، واما انه يكون مخالفا لظاهر الروايات فيرد هذا الظاهر. نعم. ومن هنا كره البعض المزارعة بناء على مثل هذه الروايات، وحديث رافع فيه التصريح بجواز المزارعة. نعم
قال
نعم التأجير، لا التأجير عادي، مش انت بتملك الارض يعني خلاص، انت تملك الارض تستبيح البقعة الانتفاع بالبقعة، ما الإجارة على منفعة، انت اخذت الارض وديته اجرته، اجرة الارض مش الزراعة، انما الممنوع الزرع. لان قدر المال في الذمة خلاص بديله له عندي 100، ولهذا انت لو زرعت الارض عندي ب100 ما في اشكال، لو زرعت عندي الارض تزرع الارض واديك 1000 جنيه في السنة ما في اشكال، انما على شيء يخرج منها محدد، اقول على صن من الارز او على مثلا ما يخرج في هذه القطعة هذا الممنوع، لأن هذا فيه غرر وجهالة، قد لا تخرج الأرض إلا هذا القدر، لكن لو أنا أجرتك دي مش اسمها مزارعة بقى، دي اسمها إجارة، إجارة دي إجارة، في فرق بين إجارة البقعة أو إجارة تعمل زي ما أنت بتجيب الفلاح الآن ترعى أرض، الأرض بتدي أجرة، هذا ما في إشكال. تمام انفع البقعة تمام كده خلاص ما فيش إشكال. بطن ايه بقى؟ ما فيش مشكلة بس ما 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 له. ايوة تمام خلاص ما في اشكال. انا الان اعطيني ارض، اعطيني ارضك ابحنا هذه باثنين طن بثلاثة طن ما في مشكلة في الذمة خلاص، ليس في الخارج من الارض، دي مش اسمها مزارعة، دي اسمها ايه؟ ايجارة، والايجارة تختلف عن مزارعة. انت لك عندي اثنين طن في ذمتي، اخرجت الارض ما اخرجت الارض انت ركت ننطن. نعم بس طن رز يدولك من ايه؟ من طب انا ارض ما اخرجت، الارض ما اخرجش خالص، الزرع اصوته تمام تمام، عشان كده احنا ملناش دعوه بقى زاد الارز او نقص، انت ليك عندي طن ارز خلاص ما في اشكال حينئذ، لا يرتبط هذا بالخارج من الارض تمام. اما في الخارج لا يجوز ان تحدد من الخارج طنا ولا نصف طن ولا كذا، لا يجوز. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
ولعل هذا كان أولا ثم أبيح بعد ذلك، فعل هذا كان أولا ثم أبيحت المزرعة بعد ذلك، في حديث أيضا رافع بن خديج. نعم. يعني يحمل هذا كان أولا ثم بعد ذلك أذن النبي فيه. نعم.
قال رحمه الله وقال الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان
وهذا يفسر وجه جمع بدأ من النسخ، وكلام ابن عباس لم ينهى عنه، لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوم، يبقى محمول على هذا فقط. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. قال ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب
بما على الأربعاء، الأربعاء اللي هي كما قلنا جمع ربيع وهو النهر الصغير، يعني اللي يخرج حول النهر الصغير هذا أو الترعة الصغيرة يبقى أجزاء معينة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
نعم.
قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض.
نعم.
قال: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة.
يعني مثل ما نفعل نحن الآن، نأخذ الأرض ونزرعها بأجرة معينة. نعم.
قال: وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خدين رضي الله عنه قال: حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع رضي الله عنه: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
نعم.
قال: باب. قال: حدثنا
هو أن يكون على مكان معين. نعم.
قال: باب. قال: وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: نعم. باب ما جاء في الغر.
قال: باب ذكر هذا الحديث. ها. إيه وجه هنا أن النبي كان يوما يحدث وعند رجل من أهل البادية أن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن يحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. يعني ليس بقى ينتظر شهر واثنين وشتاء وصيف وكذا، إنما مباشرة. فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، شوف يلا، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلست بأصحاب زرع. هذا أيضا ذكر البخاري من غير ذكر اسم للباب. قال عندك يا ابن حجر.
قال حافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله. ولم يذكر ابن بطال لفظ باب، وكأن مناسبته له من قول الرجل فإنهم أصحاب زرع. قال ابن المنير رحمه الله: وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب، لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به، وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك. ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليه حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت.
يعني هذا وجه جيد، لكن علاقة هذا بكراء الأرض بالذهب والفضة لا في إباحة المزارعة، إنما هنا الباب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. طالما أنه وصل بالباب السابق فما علاقة ذلك؟ إنما هو وجه قوي، يعني وجه جيد في الإباحة. طيب فكروا فيها إيه بعد الأذان. تأذنت النهاردة عبد الرحمن؟ مرة واحدة ما تعيش أذن عشرة ولا إيه؟ فين أستاذ أبو المجد هنا؟ موجود أستاذ أبو المجد؟ تعال أستاذ أبو المجد. معلش يا عمي خليك. لا تعال أنت بس. يعني جواز المزرعة يعني من أي وجه؟ على اعتبار أن الأرض ليست له يعني؟ هو جواز المزارعه ظاهر ما فيش اشكال، جواز المزارعه هو اللي ذكره ابن حجر وكذا، لو قلنا ان الحديث دل على جواز المزارعه ما في اشكال، لكن هل فعلا اراد البخاري من هنا لبيان جواز المزارعه؟ طيب لماذا يعني ذكرها عقب باب كراء الارض بالذهب والفضه؟ وقال ابن عباس ان امثل انتم صنعون تسجلوا الارض البيضاء من السنه الى السنه وغير ذلك. طيب لزوم الإذن. طيب يعني عاد إذا إنه إذا أذن خلاص جاز المزارعة. يعني عدنا برضو إلى اللي ذكره محمد، يعني إنه هو جواز المزارعة، يعني هو الحاصل كده ما هو مش مشكلة، ما هو الإذن أو يعني الجواز بشرط، لأن الحديث السابقة فيها عدم، فيها روايات في حديث رافع إنه ما في، ما تجوز أصلا إما أن تزرعها أو تزرعها ولا تمسكها أو تمسكها بس، فيكون يعني برضو حاصل الجواب هذا الجواز.
ذكر الأمور الماضية في كم مضارعة الدنيا وأنها تضارع مقابل ذهب أو فضة من الثالث والثالث، أما في أمور الآخرة فكمان الناس تشتقر المضارعة هذا يكون جزاء مجاني،
يعني جزاء على مباح يعني؟
نعم.
يعني يبقى معناه ان المزارعه مباحه بدل الانسان
مقابل.
يعني برضو نفس كلام حجر و ها طب اتفضل. طيب يعني ايه بقى من اي اخذنا مره مرتين كذا؟ ديت بعد الصلاه ولا قبل الصلاه؟ يعني برضه جواز الزراعه، يعني جواز المزارعه، يعني اذا عاد الامر برضه الى جواز المزارعه. طيب امال ايه المساله دي غير بقى جواز المزارعه؟ خلاص مش مشكله، من السنه للسنه، من السنه للسنه مفيش مشاكل. طيب ما في مشكله برضه. وهل دي مساله طرحت يعني مثلا خلافيه او فيها اشكال؟ لو انا ازرع لا، ده هو حتى سبق معنا باب عدم تقييد ذلك بسنين، يعني يبقى دائم ما في مشكلة ولا شك أنه بتكرر الزراعة في ذلك. ها الايه؟ اه طيب مثاله بقى في الدنيا عشان نقول هو جائز او مش جائز، او نستنبط الحكم هعمل ايه بقى المعنوي فيها؟ زي جواب ابن حجر، زي جواب ابن حجر ده معهود ومات على ذلك، فمنع، فلما طلب خلاص طلب شيئا كان معهود. هو جواب جيد الحقيقة، جواب جيد، يعني هو جواب ابن حجر جواب جيد لو قلنا بأنه عقد لجواز المزارعة، لكن لو البخاري بوب باب في جواز المزارعة كان ده وجه لا يحتاج إيه يعني مزيد عليه، لكن الباب بعد كراء الأرض بالذهب والفضة، وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صنعون كذا إلى آخره. ليه هو أما يزرع هيفوت عليه الذهب والفضة؟ يعني إذا زرع فات عليه الذهب والفضة يبقى ده مقابل، لأنني إذا استأجرت أرضك في الدنيا أو كذا منحتك كذا راح عليه الذهب والفضة. قول يا محمود، ساعات محمود بيقول حاجات حلوه يعني. الايه يعني هي جواز المزارعة بمثل هذه الصورة، يعني نفس الجواز من وجه آخر يعني، بس في فلك واحد عشان بس الوقت. ثاني محمد ثاني. يكون وضعت عادة يكون دونك أن آدم فإنهم لا يجبونك خير، فأنا ينبذي آدم في القمر، فينبذي ابن عباد أن ألا تفعلوها في الزرعة، ولكن فتجعلوا الفضاء بالذهب والفضة وتجعلوها على مدار السنة وليس على مدار الزرعة حتى لا يحدث ذلك الطمع من آدم، لما وضع تعالى يقول لا يجبونك خير حتى لم يتفضل بين الإيه بين اخر واحد.
شيخنا البخاري رحمه الله تعالى ذكر باب ما كان اصحاب النبي يوصي بعضهم بعضا في الزراعه والثمر، ثم ساق كل الاحاديث
وحتى فين الباب ده؟
الباب الذي قبل كراء الارض.
ايوه الباب القاء
يوصي. يرفع الاشكال ان قد يفهم احد ان كراء الارض لا يجوز، فجاء بكراء الارض بالذهب والفضه، ثم رجع الى المعنى الاخروي يؤكد ان الله سبحانه وتعالى وصى الرجل بطلب الزراعه في الجنه. فهو أحب لا للمسلم أن يوسع أخاه في الدنيا،
يعني أنت رجعت باب عشان تدخل من بعيد.
وأتى الله بالأجر من زراعة الأرض بلا أجر ولا شيء.
طب لو قلنا قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صنعون تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة،
يرفع الإشكال فيما قبل.
لو قلنا بأن الزرع الذي وقع هنا في الجنة إنما هو في أرض بيضاء لا زرع فيها، فإنه زرع في أرض بيضاء، وأن هذا أمثل ما يكون لأنه يرفع المنازعة، وكذلك في الجنة فإنه لا منازعة، وأن الأمر هنا إنما وقع على ماذا؟ على أرض بيضاء ما فيها زرع لأحد، ولهذا ما منع، ليست ملكا لأحد آخر، وإنما هي مباحة الانتفاع والزراع. فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن أمثل ما أنتم صنعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، وهذا الذي وقع لأنه ما في زرع في الجنة على وفق ما يكون في الدنيا. فلما أراد الرجل أن أو اشتهى الرجل هذا شهر وقع الزرع في مثل هذه الأرض. الإيه؟
إنما على وجه منها.
كيف الإقراء؟
ليس قراء في الجنة إنما هو منحة.
لا هو احنا متفقون على انه ما في قراء في الجنة، متفقون، لكن احنا هنا المسألة فين؟ في الزرع في الجنة. طب الزرع هنا وقع في ماذا؟ امثل ما يكون، ما هو امثل صورة المزرعة؟ ما هي؟ ان يقع ذلك على الارض البيضاء من السنة الى السنة. هنا كذلك لما اشتهى ذلك وقعت الزراعة في الارض البيضاء، الأرض البيضاء التي هي ليس منك الأحد ولا يتعلق بها حق آخر ولا كذا، في أرض بيضاء مباحة الانتفاع، ويقوم مقام من السنة إلى السنة من الشهوة إلى الشهوة كلما اشتهى، لأن الله ما يعطي شيئا واحدا، ما يعطي مرضا واحدا، إذا اشتهى ذلك فإنه يحصل له ذلك، فإنه يحصل له ذلك. يعني قد يقال هذا وجه يدعم أثر ابن عباس رضي الله عنهما، إن أمثل ما أنتم صنعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، فيكون هذا للأمثل للأفضل. فكما أن الإنسان وقع زرعه في أرض لا نزاع فيها هنا فأذن له في ذلك، فكذلك إذا كانت في الدنيا على هذا الوجه، بدل من تزرع على ما يخرج من هذا الجدول أو ما يخرج من هذه الشقة أو ما يكون من البذر منك أو من صاحب الأرض مما يقع فيه المنازعة في حديث رافع وكذا، خلاص لو وقع على هذا النحو الذي لا نزاع فيه فإنه يكون أفضل ما يكون، لأن أفضل ما يكون يكون في الجنة، أفضل صور التنعم والراحة ما كان في الجنة. والصورة الراحة التي وقعت في الجنة هنا صورة إجارة على أرض إيه؟ صورة زراعة على أرض إيه؟ على أرض بيضاء لا تنازع فيها ولا وجه فيها. هذا يمكن أن يقال في هذا القبيل. نعم
الجنة من دخلها.
نعم
الجنة من دخلها
صح صح.
إذن هو يضع في ملكه بفضل
ما، عشان كده احنا نقول أرض بيضاء. لكن هو لماذا استأذن؟ لأنه هذا ليس النعيم الموجود، أصالة النعيم الموجود جاهز، هذا رجل يريد أن يزرع فلهذا استأذن أن يزرع لأنه على خلاف الموجود، فلما أذن الله له نعمه بتلك الزراعة. وما استأذن ليه؟ طيب ما هو نفس المسألة. تمام تمام، ما فيش إشكال، هو لما استأذن للفعل هنا لأنه على خلاف المعهود. ما هو لا يمكن يطابق الحديث الترجمة من كل وجه، يعني نحن نريد أرضا يملكها واحد وبعدين واحد من أهل الجنة هيقول للواحد هذا تعالى ازرع، لن يكون هذا. لكن استنباط البخاري من هذا الحديث من وجه معين، إيه الوجه المعين؟ إن كراء الأرض بوى بين كراء الأرض بالذهب والفضة، خلاص هذا ما في إشكال. طبعا ما في ذهب وفضة يبذله، يبقى إيه بقى؟ قال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صنعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حيث إيه العلة في هذا؟ لماذا أمثل يا إخوان؟ لماذا أمثل إن إحنا نستأجر الأرض البيضاء من السنة إلى السنة؟ لماذا أمثل؟ لأنه ما فيها أي منازعة من أي وجه، ومثلها ما كان في الجنة ما فيها منازعة من أي وجه، والله أعلم. نعم.
قال باب ما جاء في الغرس.
ها واضح
الله هو المالك.
طب وعليه؟ خلاص ما احنا مش بننزع في ديت، ما فيش اشكاليه. وعليه البخاري يضعها في باب القراء هنا بالذهب والفضه وكذا، ويذكر اصر ابن عباس في صوره معينه، انتبهوا يا اخواني. ولهذا اذا اردت الجواب بهذا الحديث فانظر الى الجواب بايه، بامرين. الامر الاول الاستدلال بامرين. الامر الاول لماذا أورد البخاري أثر ابن عباس هنا؟ لماذا ما قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة وانتهت المسألة؟ لماذا أورد أثر ابن عباس؟ ليبين نوعية معينة من الزراعة هي أمثل ما تكون، هي دي اللي في الجنة، اللي في الجنة. تمام؟ أدوا اثنين، اسمع بقى الوجه الثاني أيضا. اثنين، قال وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، اللي هو بقى انك انت تزرع على وجه معين اللي هو الوجه المنهي عنه. يبقى احنا نريد صورة ايه؟ لا مخاطرة فيها، فأي مخاطرة في من يزرع في الجنة؟ أي مخاطرة في من يزرع في الجنة؟ لا، ما في أي مخاطرة. أرض بيضاء استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يزرع ما فيها مخاطر. طيب عشان بس نكمل عشان الصلاة نصلي بس.
قال باب ما جاء في الغرس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكسر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق
الصفق
بالفتح صلى الله عليه وسلم وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم.
نعم بهذا نكون قد انتهينا من كتاب المزارعة والحرف ونكتفي هذا القدر إن شاء الله غدا صحيح مسلم بإذن الله بعد يعني الفجر إن شاء الله صباحا. وبالنسبة لشرط مسلم أو كذا احنا انت أخذنا شروط الكتب الستة فسيكون معنا الترجمة مع الاعتقاد فقط ونكمل إن شاء الله في مسلم على التوالي من حيث وقفنا إن شاء الله البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي على التوالي. نعم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.